الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، فلازلنا مع صحبة القرآن الكريم ومعنا الليلة إن شاء الله تعالى السورة الثالثة من الحواميم. قلنا الحواميم هي السور التي تبدأ بحاميم، وهم سبع سور. ذكرنا أولهم وهي سورة غافر، وذكرنا في اللقاء الماضي سورة فصلت، وليلة إن شاء الله تبارك وتعالى مع سورة الشورى. وسورة الشورى يا إخواني من أجمل سور كتاب الله جل وعلا، ومن أعظمها لأنها تتكلم عن الله. سورة الشورى من أكثر السور في القرآن، تذكرك كده بسورة الأنعام أو بسورة الروم أو بسورة فاطر، السور التي تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. أغلب آيات سورة الشورى آيات تتكلم عن المولى جل وعلا وعن أسمائه الحسنى وصفاته العلى. يعني السورة بمجملها تتكلم عن الأسماء والصفات، حتى أن فيها الآية العلماء استنبطوا منها عقيدة تنزيه الله سبحانه وتعالى، الآية الأساسية في تنزيه الله وتعاليه عن الشبه بالمخلوقين، وهي قول الله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الآية دي تعتبر أصل الاعتقاد في تنزيه الله سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته وتعاليه عن الشبه بالمخلوقين، فليس كمثله شيء وهو السميع البصير في هذه السورة التي بين يدينا الليلة. وهي سورة مكية بمجملها، اللهم إلا خلاف في بعض الآيات التي فيها. ذكر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن فيها بعض الآيات المدنية، زي الآية رقم 23 و24 في قول الله سبحانه وتعالى: ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزل له فيها حسنة إن الله غفور شكور. ذكر ابن عباس وقتادة وغيرهما أن هذه الآية آية مدنية وليست مكية. وكذلك أيضا ذكر مقاتل رحمه الله تعالى أن فيها بعض الآيات المدنية في آخرها في قول الله سبحانه وتعالى: والذين إذا ما غضبوا هم يغفرون. الآيات بتاعت مغفرة السيئات: جزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله، إلى آخر هذه الآيات. ذكر مقاتل رحمه الله وهو من سادات المفسرين أن هذه الآيات أيضا مدنية. نرجع إلى موضوعنا، في الموضوع الرئيسي أو الأهداف الرئيسية لهذه السورة التي بين يدينا الليلة، وهي سورة الشورى، التي أقول في مقدمتها أننا أحوج ما نكون في هذا الزمان لتدارس معاني هذه السورة. ليه؟ مش معنى السورة دي بالذات؟ طبعا نحن دائما في حاجة إلى القرآن وفقراء إلى ما فيه من المعاني، ده أصل. لكن في سور ممكن أزمان معينة تكون السور دي أحوج فيها من غيرها من الأزمان، زي كده نزول الآيات على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان مرتبطا بأحداث. يعني مثلا لما تحدث مصيبة زي اللي حصلت في أحد، تكون أنسب آية للتعامل مع هذا الواقع الذي ألم بالأمة في هذا الوقت هي آيات سورة آل عمران، وبالذات الجزء الأخير منها لو قول الله سبحانه وتعالى: إذ غدوت من أهلك. حينما مثلا يبدأ كلام عن مشكلة ما، يبقى أنسب السور لمناقشتها السور التي تتكلم في لب هذه المشكلة. ومن أعظم الأمور التي ابتلي بها الناس في هذا الزمان مشكلة التفرق والاختلاف على مذاهب شتى. كل شوية يطلع مذهب، يطلع تيار، يطلع جماعة، يطلع شخص يلتف حول الناس، تطلع أفكار معينة يتعصب إليها الناس. الخمسينات والستينات مثلا كانت الأفكار الشيوعية الاشتراكية، وقد تتطور إلى بعض الأفكار الإلحادية التي تنكر وجود الله سبحانه وتعالى. في أفكار قبلها يعني مثلا في الكلام عن نظرية التطور، وأن الإنسان زي ما قلنا المرة اللي فاتت وإحنا بنشرح سورة فصلة أصله قرد بقى، والتطور والنشوء والمسائل اللي انتوا عارفينها. كل شوية تطلع فكرة أو بدعة أو مذهب أو تيار أو جماعة أو شخص يلتف حوله الناس ويتعصبون له. وفي هذا الزمان الذي نحن فيه قد فشت أيضا هذه الأفكار، واختلف الناس على مذاهب شتى، واختلفوا على أشخاص وتعصبوا وتحذبوا من حولهم. صورة الشورى بتناقش بشكل واضح جدا هذه القضية، ولذلك لما تيجي تتدبر صورة الشورى بتلاقي كثير جدا من آياتها ذكر الله سبحانه وتعالى فيه الاختلاف والتفرق، زي قول الله سبحانه وتعالى: وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه من الله ذلكم الله ربي عليه توكل وإليه أنيب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وإبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين، اسمع، ولا تتفرقوا فيه، ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. إذن مسألة التفرق كذلك ذكرت أيضا في آية بعدها أيضا، قال الله سبحانه وتعالى: وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم باغيا بينهم. إذن هناك تفرق وهناك خلاف. هذه السورة تبين هذه المشكلة وتناقشها. تعرفنا طب ازاي، ايه الرابط بين الكلام اللي قلته في الاول ان السورة بتكلمنا عن الله، بتكلمنا عن الاسماء والصفات، وين مشكلة الاختلاف والتفرق، ايه العلاقة، وايه العلاقة بين اسم السورة وبين الكلام عن الله؟ انا قلت لكم ان اغلب ايات سورة الشورى اتفقنا ان اللي بيسمع الدرس ده بيبقى عليه امانة انه يرجع يقرا السورة، هي 6 صفحات مش هتاخد منك ربع ساعة، لكن تتعلم وتبدأ تفهم آيات الله وتتدبرها وأنت على بينة من موضوعها الرئيسي وأهدافها المجملة. فلما تيجي تشوف كده هتلاقي إن اسم السورة الشورى وأكثر آياتها تتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى. طب ليه مثلا لم تسمى السورة باسم من أسماء الله؟ يعني أكثر اسم ذكر في هذه السورة من أسماء الله سبحانه وتعالى اسم الله الولي، جه كتير جدا في هذه السورة، إن اسم الله الولي مش مذكور بكثرة في القرآن، لكن أكثر تركز له في هذه السورة التي بين أيدينا اللي تضيء السورة مثلاً مثلاً سورة الولي، مع أن الله سبحانه وتعالى بين أو أن هناك سوراً سميت بأسماء من أسماء الله دائماً بنتكلم عنها، سورة فاطر، سورة غافر، سورة الرحمن، سورة الأعلى، لغير ذلك من السور تكلم الله سبحانه وتعالى فيها باسم من أسمائه وسمى السورة بهذا الاسم. طب إيه العلاقة بين الاختلاف والمشورة وأسماء الله الحسنى وصفاته العلى؟ العلاقة يا إخواني بسيطة جدا، لو فهمتها هتحس إنك فهمت سورة الشورى، وهتبقى من أمتع السور التي تقرأها وتتعامل معها بفهم عميق وبتناول واقعي. النهاردة هنشرح هذه السورة من خلال تناول واقعي، من خلال ربط بالأحداث التي تمر بنا. الشورى الإنسان بيستشير بيه، نسأل نفسنا كده، أنت دلوقتي لما تيجي مثلا عايز تتزوج أو عايز تشتغل أو مثلا طالب في ثانوية عامة عايز يخش كلية أو واحد اتخرج وعايز يعمل مشروع، لابد من إن هو لو هو ما عندوش خبرة في المسألة، وحط كم خط كده تحت كلمة ما عندوش خبرة في المسألة أو ما عندوش علم أو فهم، بيبدأ يعمل إيه؟ بيبدأ يسأل يشوف أهل الخبرة. عايز أفتح محل مثلا، طب عايز تفتح محل إيه؟ محل قطع غيار، طب أروح أسأل أهل الخبرة في الفن ده، يا ترى أنا محتاج إيه؟ هشتري الكلام ده منين؟ هعمل ايه عشان اقدر اكسب من هذا المشروع ودراسه جدوى وما الى ذلك. وعشان كده دايما بيقولوا ايه؟ ما خاب من استشار وما ندم من استخار. ما ندمش لانه هو استخار ربنا، وما خاب لانه سال اهل الخبره، سال اهل العلم، وبعد كده الرزق يكون من عند الله سبحانه وتعالى. لكن لو انه عنده كمال في العلم وكمال في الخبره هيستشير ليه؟ يبقى مفيش لازمه للاستشاره، مش كده؟ ولله المثل الأعلى، هل الله سبحانه وتعالى يستشير؟ معاذ الله، سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، وربنا سبحانه في هذه السورة ذكر كثيرا هذا المعنى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما. هو اللي يشاء، هو اللي يعلم. كذلك قول الله سبحانه وتعالى: يرزق من يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. طب واحد يقول اشمعنى انا يا رب؟ ما ينفعش. يبقى هنا بيشكك في ايه؟ بيشكك في علم الله. هو الله سبحانه وتعالى يعلم ان انت اللي ينفعك، ان انت يقدر عليك في الرزق. واحد تاني لا، ده لو هو وسع عليه في الرزق سينفق وسيشكر سيكون غنيا شاكرا. فتلاقي ربنا سبحانه في هذه السورة في أكثر من موضع يبين طلاقة المشيئة ويبين للإنسان قصور مشيئته. عشان كده اللي بيتفرد بالرأي ويعمل اللي هو عايزه بدماغه في الغالب بيحصل ايه؟ بيفشل. وان كان هذا الفشل ممكن يكون فشل نسبي، لكنه لو كان استشار هيكون افضل بكثير جدا من ان واحد يدخل كده بدماغه في المساله. ولذا قال الله سبحانه وتعالى، دي ايه محوريه جدا في الصوره تفتح لك افاق عظيمه جدا في فهم هذه الصوره العظيمه التي بين يدينا الليله. قال الله سبحانه وتعالى في هذه الصوره: والذين استجابوا لربهم واقاموا الصلاه. ده الجزء الاول، استجاب لربنا فيما نزل فيه نص. هيجي يستشير مثلا عشان يصلي فيها مشوره دي؟ ما فيهاش. ربنا قال واقيموا الصلاه، هيجي يستشير مثلا عشان يطلع يحج؟ ممكن يستشير مثلا ويطلع يحج قرعه، ولا يطلع يحج سياحي، ولا يطلع يعمل ايه، لكن مش هيطلع في مبدا الحج نفسه يقول لك احج ولا لا؟ استطعت؟ ما تسالش، استني ايه؟ اطلع على طول حج. دي عايزه مشوره؟ مش عايزه مشوره. ليه؟ لان فيها توجيه من مين؟ من الله سبحانه وتعالى. اما ان لم يكن فيها هذا التوجيه يبقى ايه اللي هيحصل؟ يبقى بقى يسال: طب يا اخوانا ايه رايكم مثلا؟ نتزوج فلان ولا اخلاقها مش كويسه؟ ولا عيلتها عيله مثلا فيها بعض المآخذ؟ يبدأ يسأل. ليه؟ لأنه قاصر. أي إنسان في هذه الدنيا وأي مخلوق في هذه الدنيا عنده قصور، قصور في العلم، قصور في الخبرة، قصور في الفهم، قصور في علم ما يأتي. هو الإنسان يعلم الغيب؟ ما يعلمش، لكن يبدأ ممكن يعمل إيه؟ يشاور، يسأل: طب إيه رأيكم؟ ويبدأ يتشاور في الأمر. فسمى الله سبحانه وتعالى السورة التي تكلمت عن جلاله وكماله سورة ايه؟ سورة الشورى. ليه؟ لأن من اسمها يتبين عجز المخلوقين ونقص المخلوقين وكمال الخالق سبحانه وتعالى. ومن هذا الكمال هنبدأ طبعا هنفصل الكلام ده، أنا بقول الموضوع مجملا في الأول، لأن كان لما يتبين بقى طوال الصورة، لما تبدأ كده تتدبر، وهنذكر أمثلة لكلام لله سبحانه وتعالى عن نفسه وكلامه عن صفاته وأسمائه التي ذكرها الله جل وعلا في هذه السورة، تبدأ تسأل نفسك سؤالين: هذا الكمال وهذه العظمة، لما الله سبحانه وتعالى صاحب هذا الكمال وهذه العظمة يوجهك، يبقى توجيهه ايه؟ أكمل توجيه. لما ينزل لك وحي وينزل لك توجيهات وأحكام، يبقى هي أفضل توجيهات وأحكام ولا لأ؟ عشان كده ربنا قال هنا في هذه السورة: فما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، أفضل حكم. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة المائدة: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الموقن بس هو اللي يعرف ربنا، هو صاحب أحسن حكم، اللي شاكك فما يشك هيقول لك تعرفني ان ده احسن حاجه، تعرفني ان احكام اللي موجوده في القران دي هي افضل احكام. ده مش ممكن، مش مؤمن اصلا. لكن لو مؤمن، لو عنده يقين في ان الله سبحانه وتعالى له تمام الكمال وتمام الجلال، لعلم ان وحيه كذلك. ولذلك من النقط المهمه جدا اللي تلاقيها في سوره الشورى الكلام عن الوحي والكلام عن القران والكلام عن الشريعه، زي ما سمعنا الايه اللي قلناها من شويه، قول الله سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك. كلمه اوحينا اتكررت في السورة كتير جدا، وهذكر لكم لان ابدا افسر كتير جدا. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في هذه السورة عن الوحي، لان بعد ما ربنا سبحانه وتعالى ذكر لك كماله، يبقى النتيجه المنطقيه ايه؟ الفرع على هذا الكمال ان وحيه غير كامل، وان اكمل شيء يصلح البشريه ليس منهجا او مذهبا وضعيا ناس الفته من دماغها، سواء بقى علمانية، شيوعية، ماركسية، اشتراكية، مهلبية، أي حاجة من دول كلها ناقصة. لكن كمال التام في إيه؟ فيما هو من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يعني يريد الله سبحانه وتعالى من هذه السورة أن تؤصله في قلوبنا. زي ما آمنت
أنه ليس كمثله شيء، زي ما ربنا قال لك في السورة ليس كمثله شيء، مفيش حاجة مثله، مفيش حاجة تقاربه في الحكمة ولا في التقدير ولا في العلم ولا في القدرة ولا في اللطف ولا في المشيئة ولا في الولاية. فإنك بذلك أيضا لابد لو أنت مؤمن بالحاجات دي عشان مفيش حد يفرق. الأيام دي فيه صياحات زي ما قلت لك، احنا محتاجين صورة في هذه الأيام، يقول لك إيه العلمانية حاجة والدين حاجة. العلمانية دي بس في الأمور الحديثة، لكن ال 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 احنا مؤمنين بالله ومؤمنين بالقرآن، بس هو ما ينفعش في الزمن ده. وهذا من تمام إيمانه بالله أبدا، كذاب. لو هو مؤمن بالله سبحانه وتعالى فهو مؤمن أن كل ما يأتي من عنده هو الخير. إزاي أنت مؤمن أن ربنا سبحانه وتعالى هو تمام الكمال وتقول بس في أحكام ما تنفعش دلوقتي؟ أو زي ما ينسب لبعض الناس وللأسف ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، يقول لك مثلا عن بعض النصوص في القرآن أصل النصوص دي نصوص تاريخية مش تنفع دلوقتي، زي نصوص مثلا أهل الذمة. يقول لك نفس الدرس اللي قرأتها في جريدة منذ أيام، رجل المفروض أنه إسلامي ونحن بتعرف ده، يقول لك أصل نص أهل الذمة ده نص تاريخي ما عادش ينفع دلوقتي، ما عادش موجود، الجزء دي خلاص عاب عليها الدهر ما عادش ينفع تتطبق. طب ازاي انت تجمع بين اعتقادك في الله سبحانه وتعالى انه صاحب الكمال والجلال وانه له كل تنزيه وكل تعظيم، وتقول على كلام انه تاريخي او ما عادش ينفع، او لا دين في السياسه ولا سياسه في الدين، او ده اعمال قيصر لقيصر ومال الله لله؟ ازاي نقدر نجمع بين هذا الفهم؟ يبقى اذا الامر فيه كذب. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى بعد ما ذكر الشرع وقال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وما اوحينا اليك الى اخر الايه، قال بعدها ايه؟ كبر على المشركين ما تدعوهم اليه. ما يقدرش، لانه عارف كويس جدا، عارف كويس جدا ان ما تدعوهم اليه هو تمام الكمال، هو الذي يظهر فساد كل المذاهب الوضعيه اللي مثلا فتح من دماغها. لان الله سبحانه وتعالى زي ما له كل كمال فبشرعه كل كمال ايضا. عشان كده النقطه الثانيه اللي بتتكلم عنها الصوره نقطه الوحي ونقطه الشرع، وهفصل الكلام ده دلوقتي الذي ذكر في ايات في غايه الروعه سوره الشورى. اخوانا الله سبحانه وتعالى تكلم فيها كلاما عن كتابه لم يسبق في اي سوره، يعني السوره الوحيده اللي ذكرت ان الناس من دون القران موتى هي سوره الشورى. قال ايه؟ وكذلك اوحينا اليك روحا، روحا من امرنا. الانسان من غير روح يبقى ايه؟ ميت، جثه هامده لا حركه فيها ولا قيمه لها، لما انا معذره في الوقت جيفه. لكن بالروح حضراتكم قاعدين دلوقتي تفهم وتتامل وتتدبر وتستمع وتنطق وتوافق، ده الروح. فالله جل وعلا ذكر في هذه السوره ان القران هو الروح. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن اسمع تاني بقى النص التاني، جعلناه نورا. يبقى من غير قرآن إيه؟ ظلام. يبقى أي منهج لا يستمد من القرآن من الوحي من شرع الله سبحانه وتعالى عبارة عن إيه؟ عبارة عن ظلام، عبارة عن شيء مظلم لا يستطيع الإنسان أن ينتفع به ولن يأتي إصلاح من ورائه. لذلك يأتي بعد ذلك عايز نحط الترتيب وهنفصله. احنا قلنا بالاول ايه؟ كلام عن كمال الله وعجز المخلوقين، وهذا الكمال ادى الى اعتقاد في كمال وحي الله. يبقى ما دام انت اعتقدت كمال وحي الله هتكتفي بعقيده في قلبك ولا تبدا تستجيب فتدخل في الصور بشكل عجيب كلمه الاستجابه، بل فيها تصريح استجيبوا لربكم من قبل ان ياتي يوم لا مرد له من الله. استجيبوا والذين استجابوا لربهم، الايه اللي يفتح لنا، واقاموا الصلاه وامرهم شورى. الذين ايه؟ استجابوا لربهم، واخد بالك؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم ظاهره. تلاقي كلام عن الاستجابه، كلام عن الاستقامه كما امر. ربنا قال ايضا في هذه السوره للنبي صلى الله عليه وسلم فاستقم كما امرت ولا تتبع اهواءهم. يبقى عندك اعتقاد تطلع بيه من الصوره دي ان الله سبحانه وتعالى له كل كمال ولشرعه كل كمال، وانك عليك ان تستجيب لهذا الشرع وما دون كل ذلك عبارة عن إيه؟ أهواء. زي كده سمعنا دلوقتي ولا تتبع أهواء. أي حد هيجيب أي حاجة ثانية غير الشرع، أي شخص، أي شخص من أي طرف كان، لكن ما اعترف بعينه ما دام لم يأتي بإيه؟ بكلامه من هذا الكتاب ومن هذا الوحي. يجيب بقى أي مذهب وضعي، أي فكرة كده الشيطان أوحى له بها ويطلع يعمل بها بقى إيه؟ حزب ولا جماعة ولا تيار، يبقى ده معناه إيه؟ إن هو هواء. وهنفصل هذا الكلام أكثر فيما سيأتي. يبقى إذن يا إخواني، ببساطة شديدة جدا، السورة دي بتقول لنا أن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم، وأن الله سبحانه وتعالى هو صاحب الشرع، وأن كل ما دون ذلك من الشرك. عشان كده ربنا قال إيه؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. نفس الصورة دي واضح الكلام ده، أصبح كلام متكرر لهم والرسالة واضحة من الصورة. أم لهم شركاء، مش أم لهم أتباع أو صحاب، لا، شركاء ده شرك. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين، من حق حد اللي يشرع لربنا سبحانه وتعالى شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. لازم الأمر يكون بإذن الله ويكون من عند الله سبحانه وتعالى، ولا يأتي بأي شيء ثاني. يقول لنا جاب الكلام ده من إيه؟ جاب الكلام ده من أي وحي؟ من أي كتاب؟ من الله سبحانه وتعالى. وإلا فإنه بذلك قد اتخذ أولياء من دون الله. ولذلك زي ما قلت لك إيه؟ أكثر اسم جه في الصورة اسم الله الولي. الولي في اللغة هو الحبيب، هو النصير، هو القريب. فأي إنسان لم يوالي الله سبحانه وتعالى بأن يستمر في كل ما يوجهه في حياته من كلامه ومن شرعه، يبقى عبارة عن إيه؟ على طول ربنا قال في الآية اللي بعدها: أم اتخذوا من دون الله أولياء. فالله هو الولي، وهو يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير. هتلاقي زي ما قلت لك التوجيهات الرئيسية في الصورة استجابة لله. طب واحد هيقول، والصورة زي ما قلت لك ردت على كل الكلام الواقع، واحد هيقول طيب افترض حاجة ما فيهاش نص. هو في نص في القرآن مثلا يقول لنا نربط الحزام واحنا راكبين العربية؟ في نص في القرآن بكده؟ في نص في القرآن مثلا ان الإشارة لما تبقى حمراء نقف، والإشارة لما تبقى خضراء نعدي؟ هو بيقوم ويشكلوا بهذه الشبهات، يقول لك ما هو القرآن ما فيهوش كل حاجة. لا، في، لأن ربنا قال بعدها إيه؟ بعد كلمة والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، قال بعدها إيه؟ وأمرهم شورى بينهم. يبقى الإصلاح الديني بما أتى به نص، فإن لم يرد النص ربنا أذلنا هنا بإيه؟ برضه ما تفكرش أنت لوحدك، ما تفكرش أنت لوحدك، لا، أمرهم شورى. تبدأ تتشاور بس بشرط نحفظ إخواننا المعنى ده كويس، عشان تبقى العقيدة واضحة كده من القرآن. مش عايزين يبقى العقيدة شيء جاف أو شيء صعب على الناس، العقيدة واضحة جدا في القرآن. استجابوا لله، استجابوا لربهم، الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، ده الدين، الحاجات اللي فيها نص. ما فيش نص، برضه ربنا قال لك تعمل إيه؟ شورى. وأمرهم شورى بينهم، يبقى الشورى في إيه؟ الشورى كل حاجة. يعني نيجي نتشاور مثلا هنعمل إيه لما نلاقي واحد سرق؟ يا ترى نسجنه ولا ننفيه ولا نعذبه ولا نعمل إيه؟ ما ينفعش نتشاور في حاجة زي دي. ليه؟ لأن الله قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. هتتشاور في إيه؟ أنت مالك أنت؟ دي خلاص مالهاش دعوة بيها أنت. هتتشاور مثلا هتعمل إيه لو ضبط اثنان يزنون والعياذ بالله؟ هتقول لهم بقى زي ما دلوقتي يتحبسوا 3 شهور، ولا لو برضاها تطلع براءة؟ الكلام اللي حضراتكم عارفينه كويس ده لا ينفع، دي ينفع فيها مشورة، ينفع فيها مجالس مشورة؟ مفيش. والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جزاء بما كسب نكالا من الله. فبتقول ايه؟ بتألف في دماغك، بتتشاور في حاجة. لكن طب لو مفيش، لو حاجة محدثة، شيء حدث على الناس ولم يكن به شرع او نص، لم نجد منه كتاب او سنة، خلاص ربنا قال ايه؟ وامرهم شورى بينهم. شوف الوضوح القرآني، شوف المنهج الظاهر المنير، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. هذا هو النور يا اخواني، لوضوح الرؤية، وضوح القرآن الذي اظهر. ولكن زي ما قلت لك هذا الامر لا يتبين ولا يعرفه ولا يتقنه الا من، الا الموقن بالله سبحانه وتعالى. عشان كده السورة ربنا سبحانه وتعالى يا اخوان لا يفرض على الناس اشياء دون ما ان يعالج جذور المشكله.
مش هو كده وخلاص. زي ما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت قالت إن أول ما نزل من القرآن سورة من المفصل فيها ذكر الجنة في النار، ثم بعد ذلك نزلت الأحكام. ولو قيل لهم أولا لو ابتداء كده ربنا قال لهم لا تزنوا لقالوا والله لا نزنوا، لكن الأول الإصلاح الداخلي، إصلاح جذر المشكلة، إنك أنت تتعرف على الله. ما هو ممكن واحد، أنت لو رحت قلت الكلام اللي أنا بقوله ده لواحد مثلا ملحد بالله يقول لك يا عم الكلام ده عليك أنت، أنا مالي أقول الكلام ده؟ لأنه إيه؟ لأنه لا يعرف من أين أتى هذا الكلام، لأنه لا يعرف الله سبحانه وتعالى. وعشان كده ندخل بقى في التفاصيل. السورة مبدئيا أو في أغلب آياتها بدأت تحل المشكلة من الإيه؟ من الجذر، إنها تكلمك عن ربنا، ربنا يكلمك عن نفسه، إن ربنا سبحانه عرفك بنفسه في هذه السورة من أول المقدمة، من أول السورة تحس إن كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى. اسمع كده، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك الوحي، إليك الكلام كله عن إيه؟ عن الوحي. بس الوحي ده جاي منين؟ لو جبنا الوحي كده وقلنا هو وحي وخلاص، ما ممكن زي ما قلت لك الناس ما تقبلوش. لكن اسمع، كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. عزة وحكمة له ما في السماوات والأرض، هو الملك، عشان كده صفة الملك هتيجي وهنقولها، صفة الملك بتتكرر أيضا في السورة، هو الملك، هو له التصرف في هذا الكون، له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. واختلف من التعظيم، مقدمة السورة كلها تعظيم لله سبحانه وتعالى، السماوات والأرض تكاد تنفطر من تعظيم الله وإسلام الله سبحانه وتعالى. زي الجبل لما ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى عليه السلام إن لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل لا يحتمل هذا الجلال وهذه العظمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى حجابه النور، حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. الخلق الذين يعلمون صفات الله سبحانه وتعالى يكاد ينفطر القلب لو يعرف الله سبحانه وتعالى، يكاد يتمزق ويتفطر من خشية الله سبحانه وتعالى. فالسماوات والأرض تعلم هذا عن الله، فقال الله سبحانه وتعالى تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم. الملائكة لا تملك إلا التسبيح، ويستغفرون لمن في الأرض، وهو قال لمن في الأرض على العموم، لأن كل من في الأرض قصر في هذا الباب مهما كان. اللهم إن الأنبياء والرسل وأولياء الله نسأل الله جل وعلا أن يكون مثلهم. الإنسان اللي قصر في تعظيم الله سبحانه وتعالى، الملائكة تستغفر لأنها حسنة، لك تعلم عظمة الله سبحانه وتعالى، فيستغفر لمن في الأرض، يستغفرون لمن في الأرض. وزي ما ربنا قال أيضا في سورة غاف، ربنا سبحانه وتعالى قال ويستغفرون الذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك. لأن الإنسان من غير مغفرة الله سبحانه وتعالى يضيع، دائما الإنسان مقصر، دائما الأرض محل للتقصير. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابين. فالملائكة عندها حاجتين، عندها تعظيم تسبح الله طوال الوقت، تنزه وتمجد وتعظم الله سبحانه وتعالى، يسبحون بحمد ربهم، وعلى النقيض لما تبص ناحية الأرض تلاقي إيه؟ تلاقي تقصير في هذا التعظيم، تلاقي تقصير في توقير الله جل وعلا. ما لكم لا ترجون لله وقار، وما قدر الله حق قدره. فلا تملك ساعتها الملائكة إلا أن إيه؟ إلا أن تستغفر، ويستغفرون لمن في الأرض، ويستغفرون لنا. عايز تحس بهذا المعنى، ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. بعدها على طول بدأ ذكر إيه؟ ذكر المشكلة. والذين اتخذوا من دون الله أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك ثاني أوحينا إليك القرآن العربي. كل شوية زي ما قلت لك يتكرر المعنى الوحي. إن لما تتأمل عظمة الله سبحانه وتعالى، لما تتدبر عظمة الله جل وعلا، تتدبر جلال الله، تعرف دايما ان الكلام ده جاي منين؟ ايه من هذه العظمة، من هذا الجلال، من الله سبحانه وتعالى. فتسلم. شوف طريقة العلاج القرآني، اخوانا لازم نتعلم هذه المسألة. بعض الناس
دايما بينشغل بالعرض عن المرض. فالناس بينشغل بالعرض، يلاقي مثلا شاب بعيد عن الله، شاب يعصي الله جل وعلا، يجاهر المعصيه، يبدا يعذر هذا الشاب دون ما ان يعالج المرض الذي سبب هذا الفسق وهذا الجهر بالمعصيه. لازم تفهم ايه السبب الاول، لازم تعرف عن كده ليه. القران عالج هذه القضيه. هناك اناس اعرضوا عن الله، هناك اناس اتخذوا من دون الله اولياء، اتخذوا شركاء شرعوا لهم، زي ما سمعنا شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله، جعلوا لهم مناهج وضعيه ومذاهب باطله. ايه السبب؟ السبب انهم مش عارفين ربنا. ايه الحقيقه؟ لو عارف ربنا هيجل ما اتى من عنده، هيجل ما اتى من الله سبحانه وتعالى. ولذلك زي ما قلت لك امتلأت السوره بالكلام عن المولى سبحانه وتعالى، الكلام عن اسماء الله وصفاته. اكثر اسم ليه في السوره اسمي حبيبك في ربنا قوي، اسم الله الولي. الولي يعني ايه؟ زي ما قلت لك حتى في لغتنا الدرجه كده، لما بيقولوا في المدرسه الطالب مثلا عايزين يبعثوا حد مسؤول عنه، بيقولوا يبعثوا لمين؟ لولي امري، لولي امري المسؤول عنه، الذي يراعيه، الذي يعتني بحاله. فالله سبحانه وتعالى كما ذكر في هذه السوره ام اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي، هو ده وليك. ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. الله جل وعلا هو ولي المؤمنين، الله ولي الذين امنوا، يخرجهم من الظلمات الى النور. اسم الله الولي ده يا اخي انا عايز اطلع من الصوره دي، والله لو ما طلعتش الا بمعرفتك باسم الله الولي تقول رفعتك اسمان. الولي بمعنى الحبيب والنصير والقريب. ولي الامر دايما بيبقى ايه؟ اقرب الناس اليك، مش كده؟ والدك مثلا لو الوالد متوفى او مسافر تبقى الوالده او الخال او العم، يقول لك ولي امره، بعته لولي امره، بعته لمين؟ اكثر واحد يعتني بامره يكون قريب منه. فمعنى الولي كما قال اهل العلم من القرب ومن النصره ومن المحبه. تخيل ولي امر ما بيحبكش. لو ولي امر ما بيحبش ابنه ينفع؟ ما بيحبش اللي هو مسؤول عنه هيفسده. ولله المثل الاعلى، الله سبحانه وتعالى ولي بمعنى حبيب، بمعنى نصير، بمعنى قريب من هذا الذي يتولى امره. تكرر المعنى ده جدا في السوره، فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وبعد عده ايات ربنا يقول لك اسمع الايه الرقيقه دي، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا. الناس للاسف بتسرع في القنوط، في الياس، في الكفر، يبدا مفيش فايده. خلاص الازمات اللي موجوده حوالينا دي هتتحل ازاي؟ الغلاء والفساد و و و مفيش، فيقنطوا. شوف ربنا بيقول ايه؟ وهو الذي ينزل الغيث بعد كل هذا القنوط، يبدا بقى ايه؟ الخير ينزل. هو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. هو الولي ساعة الجد، ساعة خلاص ما تتقطع السبل، مين هينقذك غيره؟ مين ينصرك غيره؟ مين يوليك غيره؟ سبحانه وتعالى وهو الولي الحميد جل وعلا. تلاقي آيات في غاية الرقة، وتلاقي ربنا في السورة يقول لك أنت مالكش حد، مالكش ولي تاني. ربنا سبحانه وتعالى في السورة يقول: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ومن يظلم الله فما له من ولي. دي من أصعب الأمور يا إخوانا، إن الإنسان يحس إن ملوش ولي، بالذات لو هو عاجز. يعني الطفل عاجز، مش كده؟ الطفل دايما في مراحل الطفولة بيبقى دايما محتاج لولي. تخيل كده، أنا عايزك يعني احفظ المثل ده واستشعره بقلبك. الطفل لما كان، كلنا كنا في المدارس غالبا، الطفل اللي كان والده متوفى مثلا أو مش موجود، ولما كان مثلا يحصل مشكلة ويسألوا على ولي أمره، فإيه؟ فهو ما يعرفش يجيب ولي أمره، لأن ولي أمره مش موجود، ملوش ولي أمر. حاله بيبقى إيه؟ انكساره بيبقى عامل إزاي؟ ضعف واستكانته. هذا حال الذي تخلى عن ولاية الله والله أكبر. إنسان لأن ربنا سبحانه وتعالى قال: وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ومن يظلم الله فما له من ولي، ملوش ولي. لوحده في الدنيا وهو عاجز، وهو أعجز من هذا الطفل في احتياجه لولي أمره. الإنسان حقيقة هو أنت تقدر تعمل حاجة. عشان كده ربنا قال في هذه السورة: وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مالكش حد غيره. معنى عظيم جدا تطلع بيه بمعرفتك لله سبحانه وتعالى، إن ربنا وليك. ان ربنا سبحانه هو الذي يملك لك كل شيء. شوف دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يبين هذا الامر لربه جل وعلا، يقول اللهم اني عبدك وابن عبدك وابن امتك، ناصيتي بيدك، اشرف شيء فيه يا رب، اعلى شيء في جسمي بايدك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمه، عدل في قضاءه، اسالك بكل اسم هو الاكيد، يتخلى عن كل قوه له ويقول لا حول ولا قوه الا بالله. يقول في دعاء ثاني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك. مفيش حد يملك لك الدنيا الا انت، المعافاه منك والغضب لو جاء منك فيكون المساله خطيره، ان لم يكن بك غضب علي فلا ابالي، اعوذ برضاك انت الذي ترضى، وانت لو سخطت اضيع، اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا احصي ثناء. كان النبي اخونا في هذا الدعاء صلى الله عليه وسلم لا يرى الا الله، لا يرى اي احد في الكون له سلطان عليه الا الله سبحانه وتعالى. شوف اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، العقوبه منك والمعافاه منك، واعوذ بك منك وما حدش هيضرك او ينفعك الا الله سبحانه وتعالى. بسم الله الولي يا اخوانا، انك تحس ان انت مالكش ولي ثاني. ولذلك من اعظم الشرائم التي ذكرت في هذه الصوره، ام اتخذوا من دون الله اولياء؟ هتولي مين غير ربنا سبحانه وتعالى؟ من دون الله؟ طب من دون المؤمنين وفهمناها. فترى الذين في قلوبهم مرض زي ما ربنا قال في سوره المائده يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره، فليوالوا اعداء الله على المؤمنين زي ما ربنا قال يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض. هم نوالي مين؟ نوالي المؤمنين. طب في ممكن تفهمها خايف، لكن يوالي غير الله، يتخذ اولياء من دون الله، مناهج غير منهج الله، يعبد غير الله، من اقوى ومن اعز من الله سبحانه وتعالى؟ تحتاج لنصرته ولولايته. فمعنى اسم الله الولي نخرج به هذه الصوره، ان اتخذوا من دون الله اولياء فالله هو الولي. عقيده تطلع بها من سوره الشهور، فالله هو الولي، مالكش ولي غيره، ولي امرك في كل امرك لا تحتاج الا الله سبحانه وتعالى. لما نطلع بالاسم يا اخوانا نطلع بالافتقار بالله والانكسار، انك تحس دايما انك محتاج له، زي ما سيدنا موسى عليه السلام في مشهد قوه وهو ثقل الفتاتين وفي المشهد بقى فتوه وشهامه، اول كلمه قالها بعدها ايه؟ رب اني لما انزلت الي من خير فقير، انا دايما محتاج لك يا رب، انا فقير لما تعطيني يا رب، انك تحس انك هو وليك، هو اللي انت محتاج له في كل شيء. ده اسم موجود في الصوره، كذلك الاسماء اللي موجوده في الصوره بكثره ايضا او المعاني، معنى حكمه الله، حكمه الله عظيمه موجوده كتير جدا في هذه الصوره. من اول الصوره لهم مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر انه بكل شيء عليم. لكن لما قلنا في ناس بتشاور ليه؟ بتشاور عشان نقص في العلم، نقص في الخبره. طب الله سبحانه وتعالى ربنا قال في الايه دي ايه؟ انه بكل شيء عليم. له مقاليد، المقاليد دي يا اخوانا في اللغه اللي هي اللجام التي تقلب به الفرس، لو خد بالك كان كل شيء في الكون ده، السماوات والارض، كل الخيوط، كل التحرك، كل الافعال بيد من؟ بيد الله. له مقاليد السماوات والارض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. ده هياخد وده هيقدر عليه، ليه؟ هو اللي يعلم. المشيئه دي مش كده، مش مسألة مطلقة، بعض الناس فاكرة إن الدنيا كده ماشية والعياذ بالله سايبة، لا، هو فعلا بمشيئته، لكن هذه المشيئة نابعة من إيه؟ من العلم والحكمة. عشان كده ربنا قال بعدها إيه؟ إنه بكل شيء عليم. من أول آية ربنا ذكر عزته وحكمته، قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حكمة وعلم، هذا العلم لو صدقت به، لو قدرت تعرف إن كل اللي بيحصل لك ده من الله سبحانه وتعالى لطف وحكمه. احنا اتكلمنا قبل كده في درس الفجر عن اسم الله اللطيف. اسم الله اللطيف ايضا موجود في هذه الصوره وله علاقه بالرزق ايضا. شوف الايه بتقول ايه؟ الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. لطيف يعني ايه قلنا؟ اللطيف هو الذي يوصل ما يريد لعباده برفق وبطرق قد لا يعرفونها. ممكن واحد توصل له خير من طريق هو يرى ظاهره شرا وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وانتم لا تعلمون. شرفك اللي ينفع. وعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. شرفك انت. هو دار الامر انه شر، لكن لطف الله سبحانه وتعالى هو ده ما يجيلكش الحاجه بما تعلم بل بما يعلم. هو الذي يعرف ما يصلحك. شكلها ايه؟ يرزق من يشاء رزقا لمن يشاء ويقدر. ولو بسط الله رزق العباد في نفس السوره لبغوا في الارض. في ناس كده، في ناس لو خدوا الرزق اللي زعلانين اللي مضيق عليهم اللي حاسين بفقر بضيق العيش ممكن ده يكون الخير لك. انا مش بقول لك استسلم ولا تضرب في الارض. قال الله سبحانه وتعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. مفيش مانع ابدا من تحصيل الرزق ومن تحصيل الخير ومن العيش الحسن، لكن لازم يكون عندك عقيده ان الله سبحانه وتعالى يفعل لك الخير. ولو بسط الله الرزق لعباده الى ايه؟ لبغوا. في ناس كده لو انت اشتريت لو بقيت مليونير ممكن تضغط. مش في حصل كده؟ مش قارون؟ قارون كان من قوم موسى. بعض الناس فاكر ان هو من قوم فرعون. لا، من قوم موسى. لكن ايه اللي حصل؟ بغى عليه. بغى ليه؟ بالمال. قال انما اوتيته على علم. العلم بغاء اصغاه على غيره من الخلق جعله يغضب على عباد الله. فكان المال هنا والعلم بالنسبه للعلم الدنيوي يبسط عباره عن ايه؟ نقمه وليست نعمه. كان الافضل لقارون انه يبقى ايه؟ كان الافضل لقارون لو هو اللي اختار. طبعا الله جل وعلا هو الذي فعل ما يصح، لان اعتقد ان هذا هو الافضل. ما حد تعلمنا هذا الدرس الى قيام الساعه. وقارون اختار لنفسه ان يطغى. وهنا الله سبحانه وتعالى بين هذه المساله. ولو بسط الله الرزق لعباده بمدى العمل في القران، مدى القرون، لبغوا في الارض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء. ينزل بقدر، بحكمه، بعلم. مش مساله يعني زي ما اليهود قالوا يد الله مخذوله عياذا بالله تعالى، غلت ايديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. مساله مش مساله ان الله رقيع ونحن اغنياء، ده سوء ظن بالله. لكن في سوره الشورى ربنا يعلمنا ان ده حكمه. حكمه نطلع بهذا المعنى. المعاني دي يا اخوانا مرتبطه جدا بالمعنى الرئيسي للسوره اللي قلت لكم عليه، معنى الاستجابه لله. لانك لو جيت بصيت لاي حد بيستبدل شرع الله بيختار منهجا وضعيا غير منهج الله، لابد ان تجد ان السبب في ذلك دنيا، ان السبب في ذلك هوى. ربنا قال كده: ولا تتبع اهواءهم. فالاهواء هي التي تحرك هؤلاء، هي التي تجعلهم يستبدلون شرع الله سبحانه وتعالى، هي التي تجعلهم يظنون ان شرع الله جل وعلا ليس فيه الخير. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى هنا في السوره بيطمئن على الرزق، بيقول لك الرزق ده بتقديره هو سبحانه وتعالى. مش مدارك انت، بما يعلم الله سبحانه وتعالى انه ينفعك. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا. عايز تبغي؟ تختار ايه؟ تختار انك تبقى غني في الدنيا وتبغي على خلق الله فيكون مصيرك كقارون والعياذ بالله، ام تعيش مش هقول لك تقيه لكن مقدر كما ان الله سبحانه وتعالى ضيق، لان هذا هو حالك الذي يطيق. في واحد تاني العكس زي ما قلنا لكم في المره اللي فاتت، في واحد تاني العكس هو الفقر ممكن يكفره. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من قرينان من الكفر والفقر. يعني ممكن الكفر الفقر يولد احيانا الكفر، والله هو الذي يعلم ما ينفع كل واحد منا. فالمعنى ده يا اخوانا غير منجوب مولود في السوره، معنى حكمه الله وعلم الله، وقبلها معنى ولايه الله لعباده الصالحين، معنى ملك الله موجود ايضا. لاحظت الصوره بتتكلم ازاي عن ربنا سبحانه وتعالى؟ اسماء كتير جدا مذكوره في الصوره بتفاصيل، مش باسم كده وخلاص، لا، بتفاصيل كلام عن الله. الصوره كلها بتكلمك عن رب العزه جل وعلا. عشان كده لابد ان تكون صوره الشورى من احب الصور الى قلوبنا، لان اعظم صور في كتاب الله، اعظم صور واعظم ايات بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تتحدث عن من؟ عن الله. لما سال ابي اعظم ايه؟ قال ايه؟ آية الكرسي. كل كلمة فيها بتتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، مش كلمة ما بتتكلمش عن ربنا. ده أعظم آية، أعظم سورة، سورة الفاتحة بتكلمك عن ربنا أيضا، كلها ثناء على الله ودعاء لله سبحانه وتعالى. نكمل إن شاء الله نظرة.
الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. ثم أما بعد، زي ما قلنا لحضراتكم أن سورة الشورى يجب على كل مسلم أن يتدبر معانيها الآن في هذا الزمان الذي انتشر فيه، أنا آسف أن أقول، الامتهان لشرع الله سبحانه وتعالى والنظر إليه نظرة دونية أنه شيء لا ينفع. وهذا النظر الدوني لشرع الله سبحانه وتعالى هو فرع عن سوء ظن بالله سبحانه. فلو أحسن الناس الظن بربهم وعرفوا ربهم جل وعلا كما أراد الله سبحانه وتعالى منهم أن يعرفوا وكما علمهم في كتابه العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، علمهم أن يعرفوه أنه أعظم مشرع وأنه سبحانه وتعالى صاحب الكمال المطلق ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك عن نفسه كما قلنا في طوال السورة، ذكر كلاما عن ولايته للمؤمنين وعن حبه لعباده الصالحين وعن نصرته لهم وعن إرادته الخير لهم. وذكر الله سبحانه وتعالى أيضا طرفا من حكمته وأن تقديراته في الكون إنما هي ناشئة عن علم وعن خبرة بعباده سبحانه الله العظيم، كما قال ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض إنه بعباده، آخر الآية، إنه بعباده خبير بصير، خبرة وبصر وعلم وحكمة. هذه الحكمة وهذا العلم لو الإنسان أيقن بهما رضي بكل ما يأتي من عند الله سبحانه وتعالى، لو علم أن الله هو الملك، لو علم أن الله سبحانه وتعالى هو ملك هذا الكون كما قال في هذه السورة، لله ملك السماوات والأرض، له ما في السماوات وما في الأرض، له مقاليد السماوات والأرض، كثير جدا في هذا المعنى في هذه السورة، لعلم أنه لا سبيل لأن يخرج عن شرعه، ملك سبحانه وتعالى وقادر على أن ينتقم ممن عصاه وممن خرج عن ملكه. كيف أستبدل شرعه إذن؟ وكيف أستبدل حكم هذا الملك العظيم بأحكام وضعية لا قيمة لها؟ هذه أيضا ذكرت في السورة. كذلك من الصفات العظيمة التي ذكرت في هذه السورة التي امتلأت كما قلت لحضراتكم بالكلام عن أسماء الله وصفاته، أيضا ذكرت أسماء الجمال، أسماء الجمال التي تأخذ بقلبك إلى الله سبحانه وتعالى، اسم الله العفو واسم الله الغفور واسم الله الشكور، ذكر كثيرا في هذه السورة. شكر الله سبحانه وتعالى كلمنا عنه قد كده في دروس كثيرة، كيف أن الله سبحانه وتعالى يشكر لعباده، ربنا أنزل هذه السورة ومن يقترف حسنة نزد، الشكر قلنا معناه معناه الزيادة. الله سبحانه وتعالى لا يعاملك أبدا بما تفعل، قيمة اللي انت عملته، قعدت النهارده دلوقتي مثلا مجلس قايم مالك ساعة وربع قاعد تقريبا، هل عايز عمل صرف؟ هل ده جهاد؟ هل ده مثلا أرقت دمك أو مالك في سبيل الله؟ ومع ذلك هو عمل عظيم مع سهولته، وفيه إحياء ما بين العشاءين، وفيه كذلك أن الله سبحانه وتعالى يذكرك في الملأ الأعلى، يقول للملائكة ما الذي أجلس عبدي أو ما الذي جمعهم، يقول يرجون رحمتك ويخافون عذابك، يسأل عنك الملائكة فيقول أشهدكم يا ملائكة بأني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا رب فيهم من ليس منهم، فيقول الله سبحانه وتعالى هم القرون لا يشقى بهم جليسهم. عملنا يا رب في هذه الدقائق يستأهل هذه الفضائل العظيمة، هذا هو معنى شكر الله سبحانه وتعالى، معنى شكر الله الذي يتلخص في الزيادة. نفس الآية ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة، نزد زيادة من الله سبحانه وتعالى، وإلا فإن كل ما نفعله لا يساوي أبدا ما عند الله جل وعلا من الجنة والنعيم مهما عملت مهما فعلت. ده الملائكة إخواني التي تعرف مقام الله جل وعلا جيدا، كما في سورة ابن عساكر بإسناد صحيح أن منها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن منها من يسجد فلا يقوم حتى تقوم الساعة، ومنها من يركع فلا يقوم حتى تقوم الساعة. فحين يرفع عين القيام الساعة يقول إيه سبحانك لا عبدناك حق عبادتك، هذا هو من يعلم مقام الله جيدا. فمهما عملت لا تظن
سويا لشكر الله، إنما شكر الله دائما هو الزيادة وهو الأكثر. وكذلك عفو الله أيضا مذكور في السورة كثيرا. شوف قول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويعلم كل ما نختلف في حقه ومع ذلك يقبل توبتنا ويعفو عن سيئاتنا. وإن هذا العفو هو الذي يجعلنا نحيا إلى هذه اللحظة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، كل المصائب التي نشهدها إنما هي بكسب أيدينا، وليس هذا فحسب، بل إن الله عفى عن أكثرها، فقال في آخر الآية: ويعفو عن كثير. لأصل اللي حصل كل ده، كل المصائب اللي حشدنا ده أصلا ربنا عفى عن أكثر من ذلك بكثير. ولو يؤاخذ الله الناس لما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، ما كانش أصلا حد ترك، نحن إنما نحيا في هذه الأرض بعفو الله وبمغفرة الله وبحلم الله سبحانه وتعالى. لولا هذا الحلم وهذا العفو وهذه المغفرة لما ترك على ظهرها دابة، لما استطعنا أن نتنفس أصلا، لما نظر القلب نظرة واحدة. هذا يجب أن نعتقده ونعلمه عن ربنا سبحانه وتعالى. تخيل الإنسان يا أخوانا عارف كل الصفات دي عن الله سبحانه وتعالى. ده لسه أنا مش عايز أطول عليكم لأن يعني الأذان أذن، لكن لو قعدت أتكلم أنا عايز جدا ترجع تقرأ هذه الأسماء والصفات في سورة الشورى. لو الإنسان عرف كل الكلام ده واعتقده وعلمه جيدا، علم هذه الأسماء والصفات وصار معتقدا بكمال الله ولأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ينفع بعد كده يقول إن شرع الله سبحانه وتعالى ما ينفعش؟ يقول إن وحي الله في قصور. ودي النقطة الثانية اللي قلت لكم عليها في سورة الشورى، كلام عن وحي الله، آيات كثيرة جدا ربنا ذكرها يتكلم فيها عن وحي من أول السورة: كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أمة القرى ومن حولها، شرع لكم، شرع لكم من الدين ما وصينا به، ما وصينا به نوحا، وما أوحينا والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم ووصى به نوحا والذي أوحينا، وما والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. ربنا سبحانه ذكر الشرع وذكر الوحي في هذه الصورة التي تتكلم فيها عن نفسك، لأن فرع عن اعتقادك بكمال الله إنك تعتقد كمال وحي، إنك تعتقد أن كل ما يأمرك الله به في دينك أو دنياك إنما هو خير لك. ده لو أنت مصدق إن هو له كمال كل شيء. اللي مصدق كده، اللي مصدق أنه ليس كمثله شيء، يعلم أنه ليس كمثل شرعه شرع، وليس كمثل وحيه وحي، ويستغرب ويستعجب كما في أسلوب التعجب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ إزاي؟ لا أحد، عياذا بالله، لا أحد أحسن من ربنا، له شرع أفضل من شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك قال الله سبحانه وتعالى: أفحكم الجاهلية يبغون وأنا أحسن من الله حكما. في حد أحسن؟ جابوا منين الأحسن؟ جابوا أي شرع أفضل من شرع الله سبحانه وتعالى؟ أي مذهب، أي منهج، أي فكر أفضل مما جاء من عند الله سبحانه وتعالى؟ أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ أم يقولون اخترع على الله كذبا؟ الوحي ده كذب بالذات. وما كان لبشر أن يكلم الله إلا وحيا أو من وراء يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا. تلاقي كلام كتير جدا في السورة عن الوحي وعن كمال هذا الوحي، زي ما قلت لكم آخر السورة في آية عجيبة عن وحي الله سبحانه وتعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. ربنا بيقول لك في هذه الآية أن القرآن روح، أن القرآن من دونه الإنسان ميت، لا قيمة له، جثة هامدة لا حراك فيها، وأن القرآن هو الروح التي تبعث هذه الحراك في هذا الجسد. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. الإنسان لما يعتقد هذا الاعتقاد أن هذا صراط الله وأن هذا صراط ربك مستقيما، صراط الله العزيز الحكيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، العالم زي ما قلنا
أن الله له كل كمال، يعلم أن هذا الصراط فيه كل كمال، وأنه فيه كل خير للبشر، وأنه كل ما دونه فيه شر وفيه هوى. أي صراط وأي مذهب وأي منهج مخالف لمنهج الله عبارة عن إيه؟ أهواء، زي ما ربنا قال في السورة. وأي اختلاف حلوا إيه؟ حلوا القرآن. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، رجع الحكم لربنا سبحانه وتعالى، لازم لا تستبدل شرع الله جل وعلا. وإذا يكون هذا من اتخاذ الولي زي ما قلنا، مسألة الناس بتتهاون يا إخوان، بتتهاون ناس بتتهاون في مسألة إن هو يستبدل شرع الله، إنه يوافق على مذاهب علمانية أو وضعية أو حديثة أو ابتداع في دين الله سبحانه وتعالى، يوافق على هذا، هذا من اتخاذ أولياء من دون الله، هذا من وصف لله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه، إن في حد ممكن يشرع شيء أحسن من تشريع الله سبحانه وتعالى. معاذ الله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أصل رسالات أولي العزم. أولي العزم من الرسل في السورة ربنا ذكر لنا إن أصل رسالتهم هو ده أنا قلته ده. شرع لكم من الدين زي ما قلنا ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إيه؟ أن أقيموا الدين. أصل كل دعوة أن أقيموا الدين. الآية اللي بعد كده ربنا أمر النبي فلذلك فادع، هو ده اللي تدعو إليه، هو ده اللي تقيس عليه البشر. أي حد هيطلع لنا وأي منهج هيطلع قيسوا على المسألة دي، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. بيقول كده منهجه من هذا الكتاب، من هذا الوحي الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى، منهجه فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. هو ده الكلام اللي ربنا قاله للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له كده فاستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. ربنا قاله لا تتبع أي مذهب ولا أي منهج من دون منهج الله سبحانه وتعالى. وقل آمنت، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم، لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، لا حجة بيننا وبينكم، الله يجمع بيننا وإليه المصير. هتلاقي دايما ناس تخالف المسألة دي وناس لا ترضى بشرع الله، ولذلك رد الله سبحانه وتعالى في الآيات اللي بعد كده قال إيه؟ والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له، بعد ما الناس استجابت لله، انتوا الحجه الذي يستجيب لله حجه على من لم يستجب لله زي ما ربنا قال. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضه. هيقول ايه؟ هيقول ايه امام الايه اللي انا قلتها دي؟ امام قول الله سبحانه وتعالى وما اختلفتم فيه من شيء. اي حد صاحب فكر علماني او فكر وضعي ويغفله وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. هيرد يقول ايه؟ ربنا قال حجتهم داحضه، مش عارف حاجه. إلا أن يتخلى بقى، إلا أن يرفض كتاب الله، يقول لك يا رب العالمين ما تقوليش قال الله وقال الرسول. وساعتها هنقول له إيه؟ يبقى الخلل جاي من معرفة الله. لأنه لو يعرف الله سبحانه وتعالى يقبل بما جاء من عنده، يقبل بما تكلم به، يمكن أنه أفضل ما جاء وأنه لا يمكن أن يؤتى بشيء أفضل منه. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في توجيهات هذه السورة، أكثر توجيه ذكر في هذه السورة يا إخواننا الاستجابة والمشورة. سورة سميت بالشورة، الاستجابة والمشورة والعدل. ثلاث حاجات. الأولى زي ما قلنا كل ما جاء به نص ملكش اختيار، مفيش مشورة، استجيبوا لربكم زي ما ربنا قال في السورة، استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله، ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. هتعمل ايه؟ لازم تستجيب. وزي ما سمعنا من بعد ما استجيب له والذين آمنوا وعملوا الصالحات يستجيبون لله سبحانه وتعالى. وهذه الاستجابة عبارة عن حجة لمن؟ على من لم يستجب لله سبحانه وتعالى. ده التوجيه الأول في الآية المحورية اللي قلنا عليها اللي بتفك لك معاني السورة. الذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة، ده الجزء الأول، استجابة لله، ده أصل المنهج. وزي ما قلنا طيب افترض شيء لم يأتي به نص، يبقى عنده يقين إنه عاجز عن أن يأتي برأي وحده، فيعمل إيه؟ فيستشير. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم لا يتفرجوا به ولا يعجبوا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أن من المهلكات إعجاب كل ذي رأي برأيه. كل واحد فاكر إن هو إيه؟ أبو العليا، هو اللي عارف كل حاجة، هو مش محتاج حد. لكن ربنا قال إيه؟ وأمرهم شورى بينهم. وفي أحلك المواقف ربنا أكد على المعنى ده في سورة آل عمران بعد مصيبة أحد. كان ممكن الناس تقول لك إيه أصل سبب المصيبة دي النبي خرج من المدينة. كان ممكن زي ما النبي كان يريد في الأول إن هو يفضل يتحصن في المدينة ثم نزل على مشورة أصحابك من الشباب الذين قالوا إيه نخرج نلاقي المشركين صح عارفين الأثر ده. فكان ممكن الناس تقول لك لا ده المشورة هي السبب. ما كانش المفروض يشاور. كان يعمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يراه صالحا. الله جل وعلا ينزل في هذه السورة التي تنزل تعليقا على هذه المصيبة اللي ربنا قال عليها مصيبة إن المشورة مش هي سبب المصيبة أبدا. عمر ما المشورة تكون سبب في الشر. قال اسمع قال فاحكوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. أقر الله جل وعلا المشورة حتى بعد أن كانت عند بعض الناس أو عند بعض من لا يعلم إلا ظاهر الأمر إنها سبب في إيه؟ في إن هم كانوا بطلوا في المدينة ما كانش حاصل كده أو أصابتهم مصيبة إحنا مش بنقول هزيمة بنقول مصيبة. فهذه المشورة يا إخواني هي التوجيه الثاني مهم جدا. والسورة سميت باسمه ومن تمام إقرارك لكمال الله إقرارك بعجزك ونقصك وقصور علمك فتشاور إخوانك خاب من استشار وما ندم من استخار ثم بعد ذلك يذكر الله سبحانه وتعالى العدل. نبدأ الثاني لو قامت الأمة على هذه المبادئ استجابة لله سبحانه وتعالى تطبيق شرع الله سبحانه وتعالى فيما نزل به نص وفيما لم ينزل به نص في المشورة وأن يتعاون الناس على البر والتقوى وأن يعدلوا فيما بينهم. عشان كده ربنا قال للنبي صلى الله عليه وسلم من ضمن توجيهاته إيه؟ وأمرت لأعدل بينكم. وربنا سبحانه وتعالى قال بعدها في الآيات اللي قالوا عنها مدنية في هذه السورة بعد ما قال وأمره شرى بينهم ومما رزقهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. في عدل لما ظلم بدأ ينتصر بظلمه وجزاء سيئة سيئة مثلها عدالة. عدالة موجودة في الأمة وجزاء سيئة سيئة مثلها. فمن عفا وأصلح فأجره الله عز وجل يبقى أفضل. ها ولمن انتصر بعد إيه بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. يظلم الناس لا يحتكم لشرع الله لا يرضوا بالله جل وعلا ربا وحكما عدلا هذا هو الظلم الحقيقي. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في هذه السورة وجه للمشورة وللعدل ومن قبله وفوق كل ذلك الاستجابة لشرع الله سبحانه وتعالى وأن كل ما دون ذلك إنما عبارة عن إيه أخوانا هوى واتباع للدنيا. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه الدنيا في هذه السورة مسألة حب الدنيا. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتيه منها وما له في الآخرة من نصيب. اللي عايز دنيا مش هتنفع هنا. اللي عايز دنيا اللي يظن أن الدنيا في اتباع غير منهج الله أن الخير في اتباع أي شيء وضعي هذا لن يأخذها وما له في الآخرة بل أو قد يأخذ بعضا منها لكن في الآخرة ما له في الآخرة من نصيب. وفي الدنيا الله سبحانه وتعالى أخبر أيضا أنه سيصاب وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم بهذا الكسب وبهذا البعد عن منهج الله. يبقى إذا أخواننا اختصار شديد جدا نجمل ما قلناه الصورة تتكلم عن الله سبحانه وتعالى تتكلم عن كمال صفات الله وهذا الكمال فرع عنه كمال وحيه وكمال شرعه وكمال كل حكم جاء من عنده. والسؤال هو ما الذي نريده إذن غير هذا الكمال وغير هذا الوحي وغير هذا الشرع؟ كل ما يأتي من دونه وكل ما يأتي بخلافه إنما هو عبارة عن إيه؟ عبارة عن هوى عبارة عن اتخاذ أولياء من دون الله سبحانه وتعالى عبارة عن ولاية غير ولاية الله. ولذلك أكثر اسم جاء في هذه السورة اسم الله الولي أن الله جل وعلا وليك وأنك بموالاتك لله سبحانه وتعالى تتبع منهجه لا تتبع أي منهج وضعي ولا أي منهج جاء من عند غير الله سبحانه وتعالى هذا من إقرارك بكمال الله. أما ما لم يأتي به نص فتعترف به بنقصك البشري وتشاور أصحاب الرأي وأصحاب العلم وأمرهم شورى بينهم. أسأل الله جل وعلا أن يعلمنا ما جهلنا وأن ينفعنا بما سمعنا. أقول ما تسمعون ما تستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.
مثلا.